أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في النص الخاص الوارد في العقد المنقطع، وذكرت أن المهمة تحقيق ثلاثة من الأسانيد التي وردت في هذا النص، وكان الكلام فعلا في السند الأول وهو سند الكافي. واتضح الحال أن الرواية حسب المذكور من أسماء الرواة فيها معتبر سندان. بقي الكلام في إشكال ذكره بعض المعاصرين، والأصل فيه شيخ الطائفة رحمة الله عليه، حيث إن الشيخ في كتاب الاستبصار جعل أو تناول هذه الرواية في قبال العمومات التي دلت على أن المرأة إذا لم يكن لها رجعة فيجوز له أن يتزوج من أختها، فجاء بهذه الرواية كرواية مخالفة لتلك العمومات، فإن المتمتع بها عندما ينتهي أجلها لا رجعة لها، مع أن الرواية دلت على أنه لا يجوز له أن يتزوج من أختها. فأجاب الشيخ عن هذه الرواية بجوابين. الجواب الثاني أمره سهل لا يرتبط ببحثنا، وهو أنه لو سلمنا هذه الرواية تكون خاصة بالزواج المنقطع، فنقيد تلك العمومات ونخصص تلك العمومات عليكم السلام بالزواج الدائم. أما إشكاله الأول فيقول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أن كلا من يونس والحسين بن سعيد اللذين رويا هذه الرواية لم يروياها عن معصوم، لأن غاية ما في الرواية أنه وجد في كتابه، وليس كل ما يوجد في كتاب يكون صحيحا. إذن من هذه الناحية الرواية تتصف بالإرسال. من قال أن هذا الذي ذكرها في كتابه فعلا نقلها عن المعصوم؟ أو من هو هذا الرجل الذي وجدت في كتابه؟ غير معروف. لكن الصحيح عدم ورود هذا الإشكال، حيث إن كل من يونس والحسين بن سعيد وهما من أصحاب الرضا عليه السلام يعرفان خطه والمقصود من الكتاب في هذه الرواية ليس هو التصنيف، وإنما المقصود من الكتاب الرسالة والمكاتبة، هذا المقصود من الكتاب، مش أنه كتاب مثل اصطلاحنا الحالي تأتي أنت تقول وجدت في كتاب عن الإمام الرضا عليه السلام، فمن قال أن ما في هذا الكتاب صحيح؟ لا، هو وجد في مكاتبة، في مراسلة بين رجل وبين الإمام الرضا عليه السلام، وهذان اللذان يعرفان الإمام الرضا عليه السلام ومن أصحابه يعرفان خطه عليه السلام، فلذا في صدر الرواية نسباها إلى الإمام الرضا، وهذا له موارد كثيرة في الفقه. في كتاب الطهارة علي بن مهزيار أيضا هذا النص عنده، غاية الأمر هناك يصرح وقد كان عندي خطه، يعرف خط الإمام. إذن ليس المقصود من الكتاب هنا الكتاب التصنيفي، وإنما المقصود ما يعبر عنه بالمكاتبة، بالمراسلة، والتي في العادة المكاتبات يكون رميها بالتقية أسهل من رمي غير المكاتبات. ليش؟ لأن المكاتبة تعتبر ماذا؟ مستند عند السلطة، يعني بخلاف الرواية الشفهية يستطيع الشخص أن ينكر أنا لم أقل هذا الشيء، أما في المكاتبة هناك ماذا؟ مستند عليك، هذا خطك المعروف. ففي العام الأغلب يكون الرمي المكاتبة بالتقية أسهل من رمي غيرها. فإذن المقصود هنا من الكتاب المكاتبة والرسالة. هذا الإشكال إذن لا يرد، فالرواية بالسند الأول باعتقادي أنها معتبر، أما السند الثاني وهو سند الشيخ الصدوق في الفقيه هكذا، وروى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة، وجاء بعين الرواية التي ذكرها يونس. فهنا نحتاج إلى معرفة سند الشيخ الصدوق إلى القاسم بن محمد، ونحتاج إلى معرفة حال القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة. أما علي بن أبي حمزة فالأمر فيه سهل، وبحثنا عنه كرارا ومرارا، وهو البطائي، وعرفتم في محله أن العلماء بالنسبة إليه على طوائف ثلاث: طائفة يأخذون برواياته، طائفة يردون كل روايات، طائفة يفصلون بين زمن وقفه وقبل زمن وقفه، بحثنا ذلك فيما سبق مفصل. يبقى الكلام في القاسم بن محمد الجوهري. هذا الرجل ترجم في كتب الرجال، يعني ليس شخصية مجهولة بل ترجم في كتب الرجال. النجاشي لم يضعفه ولم يوثقه، لا يوجد في كلامه لا مدح ولا قدح. قال القاسم بن محمد الجوهري: كوفي سكن بغداد، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام، له كتاب إلى آخر. الشيخ الطوسي ترجمه في الفهرست وفي الرجال، في الفهرست أيضا كالنجاشي خالي عن المدح أو القدح. في الرجال عده طارة من أصحاب الصادق عليه السلام من دون مدح ولا قدح، وقال بأنه روى عن علي بن أبي حمزة، وعده في موضع آخر من أصحاب القاضم عليه السلام ووصفه بأنه واقفي، وعده ثالثا في من لم يروي عن الأئمة. يعني شوف، مرة من أصحاب الصادق عليه السلام، مرة من أصحاب القاضم، ومرة من الذين لم يروا عن الأئمة عليهم السلام، وعده واقفيا أيضا. كذلك الكشي نقل عن نصر بن الصباح بأنه واقفي، وطبعا روايته عن أبي حمزة ربما تساعد على تثبيت هذا الوصف. ابن داود استنتج من تعدد ترجمته في رجال الشيخ أنه متعدد وأنه ليس شخصية واحدة، وأن من وصفه الشيخ بأنه واقفي غير من وصفه بأنه، غير من لم يصفه بالوقف. فعندنا شخصيتان: الواقفي ضعيف، والذي لم يصفه بأنه واقفي ثقة، وإلا بتعبيري لا يعقل أن يكون شخص واحد مرة يروي عن الأئمة ومرة ليس ممن روى عن الأئمة عليهم السلام. هذا ما فعله ماذا؟ ابن داود. السيد التفريشي رحمة الله عليه تناول ما ذكره ابن داود ورده، قال: كأنك لا تعرف ديدا الشيخ الطوسي، هناك شخصيات نجزم بأنها متحدة، ومع ذلك الشيخ الطوسي مرة ترجمها في من روى عن الأئمة، ومرة ترجمها في من لم يروي عن الأئمة. وهذا صار بحثا عند علماء الرجال، أنه ما هو مقصود الشيخ الطوسي من روى ولم يروي. والذي ينظر إلى النجاشي والشيخ الطوسي يرى أن هذا الرجل هو رجل واحد وليس متعدد. ثم جاء بنماذج لمن نقطع باتحادهم، وعدد الترجمة الشيخ الطوسي في من روى وفي من لم يروي. وهناك إشكال آخر عليه، أنه لو فرضنا، يعني التفريشي يشكل على ابن داود، لو فرضنا التعدد، خب من قال لك أن الذي لم يتصف بالوقف هو ثقة؟ أنه لا يوجد في كتب الرجال أي توثيق له. الإشكال الأول للتفريشي على ابن داود في محله، إشكال صحيح، ولذا السيد بحر العلوم في موضع آخر يشير إلى هذا الإشكال ويقول: لقد أصاب التفريشي النحرة، يعني أصاب الهدف بهذا الإشكال، إشكال صحيح. أما إشكاله الثاني أنه لم يوفق في كتب الرجال، فكيف بنيت على وفاقته؟ ابن داود والعلامة وهما من تلامذة ابن طاووس في زمان هؤلاء شاعت التقييمات الحدسية، بمعنى أن التقييم لا يبتني على فقط أنه يوجد له توثيق في كتب الرجال، بل هناك أمارات يبنون عليها على أساسها يوثقون الرجل. فالرد عليه بأنه ليس له توثيق في علم الرجال، فكيف تصفه بالثقة في غير محله؟ ربما وصفه بالوفاقة اعتمادا على أمارات التقييم، وسوف يأتي. واضح الفكرة؟ الخاجوئي رحمة الله عليه تناول القاسم بن محمد الجوهري ذاهبا إلى وفاقته، لكنه وفقه من خلال أمارات التقييم، فقال هذا له كتاب وروى عن المعصومين، وروى عنه الثقات، ووصفه بالوقف غير ثابت. ثم وهنا هذا من الغرائب ولم أجد أحد تعرض له، ثم قال عندنا نص عن الإمام الرضا عليه السلام يثبت وفاقة الرجل، وهذا النص صحيح السند، رواه في قرب الإسناد، وذكر عند الرضا عليه السلام القاسم بن محمد خال أبيه وسعيد بن المسيب، فقال عليه السلام كانا، يعني القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب، كانا على هذا الأمر، كان على هذا الأمر، يعني لا يعقل أن يكون واقفيا. هذا نص صريح وصحيح، وفي كل كلامه خطأ، مجرد أولا مجرد أن يكون الراوي له كتاب أو روى عن المعصومين أو روى عنه بعض الثقات لا يثبت الوثاقة كما ثبت في محل. ثانيا، وهو الاشتباه الكبير، أن القاسم بن محمد الوارد في رواية قرب الإسناد هو القاسم بن محمد بن أبي بكر خال الإمام، لأن ابنته أم فروة أم الإمام الصادق عليه السلام، وهذا توفي سنة 108، وأين هذا من القاسم بن محمد الجوهري الذي يروي عن البطائني؟ يعني هذا خلط في الأسماء، هذه الرواية لا ربط لها ببحثنا لا من قريب ولا من بعيد. فهذا القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهذا كان من أصحاب الإمام عليه السلام. نعم، القاسم بن محمد الجوهري يمكن السكون إلى رواياته ببعض ما ذكرناه في إسماعيل بن مرار، فإن الرجل كثير الرواية وأكثر الأجلاء من النقل عنه، ووصفه بالوقف نشأ عن كتاب الكشف، والنص الذي وصف فيه بالوقف لم يثبت، وعلى تقدير كونه واقفيا قد يكون واقفيا ماذا؟ ثقة. أن الكثير من الواقفة والأصحاب الفرق التي انحرفت أصحابها الكثير منهم كانوا من الثقات، من أبرز الأمثلة بنو فضال، التفتنا واقفة والفطحية والزيدية وغير هؤلاء، الكثير منهم كانوا من الثقات. فمجموعة من القرائن تدل على وفاقة الرجل، وإن كانت كل واحدة منها لا تنهض لوحدها لإثبات وفاقة هذا الرجل. لكن يبقى الإشكال في علي بن أبي حمزة البطال، وعلى تقدير سلامة البطائن تأتينا مشكلة الواسطة بين الشيخ الصدوق وبين القاسم بن محمد الجوهري. تعرفون في كتاب الفقيه لا يوجد ذكر للأسانيد، واكتفى بنقلها وين؟ في المشيخ. إذا رجعنا إلى المشيخ لا نجد للشيخ الصدوق طريقا إلى الجوهري، ما في يعني كما يذكر في العادة وكل ما رويته عن الجوهري فقد رويته عن فلان فلان، ما في. وإنما الموجود في الفقيه طريق الشيخ الصدوق إلى أبي بصير الذي يمر بالقاسم بن محمد الجوهري، لكن هذه الرواية التي نبحث عنها ليست مروية عن أبي بصير وإنما مروية عن البطائن. فبالتالي يكون الشيخ الصدوق لم يذكر سندا إلى الجوهري، فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار. هذا هو السند الثاني. السند الثالث رواية الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد الأهوازي. من المحتمل قويا أن هذه رواية النوادر، اعتقادا من الشيخ الطوسي أن كتاب النوادر للحسين بن سعيد كما هو رأي جماعة. وعلى كل تقدير فإن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد طريق صحيح لا غبار عليه، فتكون الرواية ماذا؟ معتبرة سند. فإذا عندنا اثنان من الأسانيد يمكن القول باعتبارهما. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من أن هذه الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب. طبعا لا نريد هنا أن نتعرض للبحث الكبروي، هذا يبحث عنه في علم الأصول، وإنما نريد أن نتعرض للبحث الصغروي. هل فعلا هذه الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب أم لا؟ عرفنا أن شيخ الطائفة رحمة الله عليه لم يعمل بها، كما نقلنا عن الاستبصار ناقش فيها. لكن هذه الصغرى كي تتحقق وتترتب الكبرى عليها على تقدير القول بها، لابد أن يكون الإعراض عند القدماء لا الإعراض عند المتأخرين، فإن الذين قالوا بهذه الكبرى يأخذون بها إذا كان الإعراض من قبل القدماء، لأنهم أقرب إلى روايات أهل البيت وإلى المعصومين عليهم السلام، فإذا أعرضوا يكشف ذلك عن وجود مشكلة في هذه الرواية. إذا تتبعنا كلمات القدماء إلى شيخ الطائفة، أن شيخ الطائفة هو آخر القدماء، نرى أن الشيخ الصدوق يعمل بها لا لمجرد إيرادها في الفقيه، فإنه في المقنع أفتى بمضمونها. اعتمادا على هذه الرواية، لأن ما عنده دليل آخر غير هذه الرواية التي أوردها في كتابه، والذي ذكر في الديباجة أنه لا يروي إلا ما يراه حجة بينه وبين الله، فإذا الشيخ الصدوق يعمل به. ونسب إلى الشيخ المفيد كما في الحدائق أنه يعمل بها، ولم أتبين هذا الشيء، نادر إذا الإخوة يراجعون يكون مفيدا. هؤلاء هذه الطائفة الأولى من القدماء، بعض من عمل بهذه الرواية. طائفة الثانية الذين لم يعملوا بها، ومن هذه الطائفة من؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كما عرفت في الاستبصار. الطائفة الثالثة الذين لم يتعرضوا لهذه الرواية ولا لهذا الحكم، وهم الأكثر. نعم في كلامهم إطلاق في أن الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه يجوز له أن يتزوج من أختها، لكن من الممكن أن يكون نظرهم إلى الطلاق لا إلى انتهاء الأجل، فيكون مسألة المتعة مسكوتا عنها عند كثير من القدماء. نعم عند المتأخرين المشهور هو عدم الفتوى بمضمون هذه الرواية، مثل العلامة رحمة الله عليه في جملة من كتبه حمل هذه الرواية على الكراهة، وعبر بأنه المكروه يصدق عليه أنه لا يحل، حملها على الكراهة. ابن إدريس كما عرفنا سابقا جعلها رواية شاذة، كثير من العلماء ناقشوا بها، صاحب الحدائق عمل بها تبعا لصاحب المدارك في شرحه على المختصر النافع، أو لا عملوا بهذه الرواية، بل صاحب الحدائق يقول من هذا الكلام نعرف ما قلناه سابقا بأننا علينا أن نأخذ تفصيلات الأحكام من نصوص أهل البيت لا من القواعد العامة، وإن كانت مأخوذة من كلام أهل البيت، لأن القواعد العامة قابلة للتخصيص، وهذه الرواية تخصص القواعد العامة. فإذن لم يثبت عندنا هذه الصغرى وهو تحقق الإعراض من قبل مشهور القدماء، لما عرفت من أن الشيخ الصدوق ونسب إلى الشيخ المفيد العمل بها، شيخ الطوسي لم يعمل. أما غير هؤلاء إما لم تصلنا كتبهم وإما لم يتناولوا هذه المسألة، فكيف نجزم بأن المشهور مشهور القدماء قد أعرضوا عن العمل بهذه الرواية؟ وإن كان كونها مكاتبة الحمل فيها على التقية قد يشكك في العمل بها كيفما كان، وعلى هذا الأساس تكون النتيجة النهائية أن الحق مع صاحب العروة في الفتوى النهائية، وهو أن الأحوط وجوبا ماذا؟ أن لا يتزوج من أخت المتمتع بها التي انتهى أجلها إلا بعد ماذا؟ انتهاء العدة. لهذه الإشكالات التي ذكرناها لا يمكن بدرس قاطع أن نجزم بهذه الفتوى، فلذا الاحتياط هو سبيل النجاة. بقي الكلام أن صاحب العروة رحمة الله عليه عمم هذا الحكم على صورة وهب المدة. قد يقال أن مقتضى القواعد المتقدمة كل امرأة ليس له عليها رجعة يجوز أن يتزوج من أختها، هذه القاعدة العامة. خرج من تحت هذه القاعدة العامة خصوص من انتهى أجلها غير مضمون هذه الرواية يبقى داخلا تحت القاعدة العامة. فالمتمتع بها التي لم ينتهي أجلها ولكن وهبها المدة تبقى داخلة تحت القاعدة العامة، فيجوز له أن يتزوج من أختها حتى قبل أن تنتهي عدتها. لكن هذا الأمر لم يقبله الفقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة. يقولون صحيح أن هذا النص الخاص وارد في أي صورة؟ في صورة انتهاء المدة، لكن لا نفهم في مثل هذه المسائل أنه يوجد خصوصية لانتهاء المدة بحيث يختلف عن صورة ماذا؟ وهب المدة. على كل تقدير هذه المرأة انتهى الزواج منها إما بانتهاء المدة وإما بوهب المدة، وإنما تلك الخصوصية وردت في سؤال السائل. السائل المورد الذي يبتلي به هو صورة ماذا؟ انتهاء المدة. فالإمام عليه السلام أجابه أنه يجوز، أنه عفوا أجابه أنه لا يحل له، لا أن هناك خصوصية لصورة انتهاء المدة. فالمدار على المتمتع بها انتهى أجلها إما بإتمامها للمدة وإما بماذا؟ بوهب المدة. فعلى كل تقدير هذا النص الخاص يمكن تعميمه على كلا الصورتين. هذا تمام الكلام في الفرع ماذا؟ الرابع. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.